لهم ولأجل الحق والعدل. في هذا اللقاء ونحن على عتاب ذكرى السيدة وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها، التي قدمت أولادها من أجل الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل، نقف بإجلال واحترام أمام تضحيات الشهداء وعطائهم الذي لا ينسى. إنهم رمز للتضحية والإيمان، يظهرون لنا جميعا قدوة حقيقية في طريقنا نحو العدالة والنصر. في هذا اللقاء سنبحر سويا في رحلة استكشاف حول حياة الشهداء الشباب وتضحياتهم العظيمة، لنتعرف على منهجهم ومساراتهم، وكيف أنهم بتضحياتهم يصنعون لنا دروسا رائعة في الوفاء والشجاعة. إنها فرصتنا لنحيي ذكرى الشهداء ونستلهم من تضحياتهم القوة والعزيمة والوعي والبصيرة التي تحلوا بها الشهداء بعد أن تمكنوا من التمييز بين الحق والباطل، وانضموا إلى جبهة الحق، ولم تخدعهم الشعارات والمظاهر الخادعة التي تظهر الإيمان وتبطن الكفر والمؤامرة على الإسلام والخيانة بالمسلمين والتعاضد مع الكفار والمنافقين. تابعونا في هذا اللقاء المليء بالعبر والدروس القيمة، ولنجدد عهدنا بأن نكون دائما عند حد الثقة والتضحية من أجل قيمنا ومبادئنا.
مستمعينا الكرام، تحياتي لكم وتحياتي لضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة، برأيك كيف يمكن إدراك واستعياد قيمة الشهادة والتضحية التي يقوم بها الشباب دفاعا عن الوطن والقيم والمقدسات؟
الشهيد هو عطر حياتنا، هو رمام الأمان لنا. الشهيد اللي بيضحي بروحه كرمال وطنه، كرمال شعبه، كرمال دينه، هيدا إنسان يستحق التخليد، تخليد ذكرى، لأنه ما في شيء بيقدر يغلب مفهوم الشهادة، ما في شيء ممكن يكون أعلى من الشهادة. الشهادة هي تضحية بالروح، هي أسمى أنواع العطيات. يعني نحن منقول واحد كريم بيعطي مصاري مثلاً، بيعطي أملاك، بيعطي أشياء دنيوية، نقول عنه كريم. بس الشهيد مش بس كريم، جواد، يجود بنفسه من أجل الآخرين، من أجل راحة شعبه، من أجل أمان شعبه. فهيدا الشهيد بدنا نحفظه، بدنا نحفظ ذكراه، بدنا نحفظ أماناته. فيعني هو حي بيننا، هم أحياء عند ربك يرزقون. والأحياء يعني عندهم فعالية الحياة، يعني هم عم بيقدروا وعم بيعملوا. يعني مثل ما الشهيد سمحت السيد انه هو هلأ راعينا من فوق أكثر من يمكن ما هو موجود بيناتنا. هو مع الله، هو حد قريب من الله، هو عنده صلاحيات، يعني الله عطيها الصلاحيات يرعانا من فوق. فالشهيد بدنا نحفظه، بدنا نعزز مفهوم الشهادة، وبدنا نعزز إنه الشهادة هي ثقافة الحياة وليست ثقافة الموت. ثقافة الحياة لأنه هو عم يعطي الحياة، لأنه هو عم يوهب الحياة. يعني معلش، يعني بالإذن من عوائل الشهداء، إنه بتحرير الألفين، عفوا بكلمتي، أنا ما بحب أحكي بموضوع الماديات، ولكن من أثار الشهادة، من أثار التحرير، إنه الجنوب ما كان حدا يطلع فيه. الجنوب كان إذا واحد بده يحط مصرياته بجنوب بيقولوا له أنت عم تضيع مصرياتك، هدر، لأنه إسرائيل حتاخده للجنوب. فلما هم صار فيه تحرير الألفين بفضل دماء الشهداء، صدقيني يعني الناس تروح وتجي بأمان، صار عندها ثروات، صار عندها أموال. هيدا مش شي غلط، هيدا شيء بنعتز فيه نحن، لأنه الناس بدها خدمات، بدها اقتصاد، وهن عملوا لنا الاقتصاد، وهن انعشوا لنا الاقتصاد. وهلأ مش صار في دمار؟ شوفي قديش انتعشت الحياة الاقتصادية. يعني نحن شعب حي بشهدائنا، نحن شعب ما بيموت بفضل دماء شهدائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية، كنت معنا من بيروت، وشاكرين حضورك أستاذة.
نعم شكرا جزيلا للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان على هذه المشاركة. حقيقة الشهداء يتميزون بالعديد من المواصفات التي تجعلهم قدوة للآخرين وتجسد قيم النبل والتضحية. إذا أردنا أن نستعرض هذه المواصفات على سبيل السرعة وبشكل عام جدا، يمكن الإشارة إلى الموارد التالية: أولا إيمانهم بالله وثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. الشهداء في حياتهم يعيشون شهداء، كما كان يقول الشهيد البطل الشهيد الحاج قاسم سليماني، كان يقول بأن الذي يستحق وسام الشهادة هو الذي يعيش كالشهداء. فهذه الثقة بالله عز وجل والتوكل على الله وإيمانهم بالله عز وجل هو الذي يجعلهم يتميزون عن غيرهم. الشهداء يتمتعون بإيمان عميق بقيمهم بمبادئهم وثقة عالية بالقضية التي يدافعون عنها حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم، ولذلك نجدهم يضحون حتى بحياتهم، حتى بأسرهم بأولادهم، يضحون بأن يكون هذا الطفل أو هذه الزوجة بلا رجل بلا بعل، والأولاد يكونون بلا آباء من أجل قيمهم من أجل دينهم. هكذا يتميز الشهداء بروح التضحية والبذل من أجل الحق والعدل، بحيث نجدهم يضعون المصلحة الكبرى، مصلحة الدين، مصلحة الإسلام، على مصالحهم الشخصية. النقطة الأخرى، الشهداء في حياتهم يعيشون الشجاعة والصمود بمعنى الكلمة، شجاعة فائقة وقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر بكل ثبات وبكل صمود. مصادق ما أقوله حقيقة كثيرة هي التي تناولتها الكتب التي تم تأليفها سواء في هنان أو في العراق أو في لبنان. هذه الكتب التي تتحدث عن سيرة الشهداء وما أكثرها حقيقة، التي تتحدث عن شجاعتهم، عن صمودهم، عن تحديهم للمشاكل، وعن وفائهم وإخلاصهم. بطبيعة الحال المواصفات العديدة هناك لا يمكن يعني تلخيصها في دقيقة أو دقيقتين، ولكن على العموم هذه من أهم المواصفات التي يتحلى بها الشهيد في حياته، وهذه الأمور هي التي تؤهله حقيقة لأن يصل إلى تلك المرحلة العالية، بحيث يستشهد في سبيل الله ويراق دمه من أجل قيمه ومبادئه. فهنيئا للشهداء العظام الذين اختاروا الحياة الأبدية على هذه الحياة. ابقوا معنا مع الفقرة التالية، ومضى شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرنا أن نكون معكم في فقرة ومضة شبابية، فأهلا بكم. هناك كتب تعالج موضوع الشهداء والشهادة في الثقافة الإيرانية، منها مجموعة حكاية الصالحين والتي تحكي قصة الشهداء الإيرانيين الذين استشهدوا في سوريا والعراق دفاعاً عن حرم أهل البيت عليهم السلام، وقد لاقت إقبالاً كبيراً في الدول العربية وخاصة لبنان، فنذكر بعضها. كتاب شامخ الهام من مجموعة حكاية الصالحين رقم 5 يتحدث عن ذكريات الشهيد محسن حججي المدافع عن المراقد المقدسة، وهو من تأليف محمد علي جعفري. كتاب اللقاء في الملكوت للمؤلف مهدي جودارزي باللغة الفارسية، وهو عن الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة أحمد محمد مشلب اللبناني، وقد تم نشره ضمن مجموعة كتب تروي تاريخ وحياة الشهداء. يتحدث هذا الكتاب عن الشهيد الجميل الذي نشرت صورته في الفضاء السيبراني عام 1994 وعرف بشهيد متسابق بـ MW. كتاب منتصر من تأليف غيداء ماجد باللغة العربية. منتصر الاسم الجهادي وبصمة الروح التي تجلى بريق نورها على المحيا. محمد حسين جوني هو أحد الشهداء الجامعيين الذي ألقى الدين في روعه فيضا من المعرفة بالله، فغدا إنسانا ملائكيا اكتسى بحلل الأنوار الإلهية، كما قدمه السيد هاشم صفي الدين في هذا الكتاب. كتاب جمروش من مجموعة حكاية الصالحين رقم 4 للمؤلفة شهلا بناهي يتحدث عن ذكريات الطيار كمال شيرخاني المدافع عن المراقد المقدسة. يضم هذا الكتاب مجموعة من ذكريات عائلة وأصدقاء الشهيد كمال شيرخاني ورفاقه في السلاح.
نعم، شكرا لعلياء على استعراض هذه الكتب حقيقة التي تم تأليفها من أجل عكس صورة حياة الشهداء العظام الكبار الشباب، حقيقة أكثرهم من الشباب، وقراءة هذه الكتب والتمعن فيها حقيقة لها تأثير جدا كبير. يعني أنا شخصيا أعرف الكثير من أولئك الذين كانت لديهم توجهات غير دينية أو كانت لهم وجهة نظر خاصة فيما يتعلق ببعض الأحداث، إلا أنهم مع مطالعاتهم لهذه الكتب تحولوا جذريا وحصلوا على وعي وبصيرة، وهذه هي من المصاديق العظيمة من أجل حياة الشهداء. عندما نقول أن الشهيد حي يرزق عند ربه، بل أحياء عند ربهم يرزقون، لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه هي مصاديق الشهداء، الشهداء الذين صحيح أنهم استشهدوا ودفنوا تحت التراب، إلا أن روحهم ومعنوياتهم ما زالت هي التي تحث الشباب وتحث الأمة الإسلامية من أجل النهوض بمسؤولياتها. فحقيقة تركت يعني مطالعة هذه الكتب تأثير كبير. الموضوع المهم جدا حقيقة في الآونة الأخيرة، بحيث تم تحريف بعض من المفاهيم الجميلة والمباركة حقيقة، مفهوم الجهاد، مفهوم الشهيد، مفهوم الشهادة، مفهوم القتال في سبيل الله. حقيقة هذه المفردات تم تحريفها وإعطائها صبغة أخرى بسبب ما يعني شاهدناها في الآونة الأخيرة، أن هناك جماعات تنسب نفسها إلى الإسلام إلا أنها تتعاون مع الكفار، تتعاون مع الذين لا يريدون للإسلام أن تبقى باقية، مع أمريكا، مع إسرائيل، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فلذلك هنا نحن بحاجة إلى وعي وعي وبصيرة جدا دقيقة ومهمة، بحيث نميز بين الحق والباطل. لذلك الشهيد الحقيقي هو الذي يميز بين الحق والباطل. الشهيد الحقيقي هو الذي لا ينخدع يعني بمظاهر الأفراد، بمظاهر الكلمات والعبارات. فالشهيد الذي كان حاصل على الوعي والبصيرة، نحن إذا أردنا أن نعيش حياة الشهداء يجب أن نتمتع بالبصيرة. وطبعا لا شك في أن الحصول على البصيرة في هذا الزمن صعب بسبب ما في هذا العصر من مختلف التوجهات والحريات الإعلامية ومواقع التواصل وما إلى ذلك، فلربما يقع الشاب في صعوبة الاختيار للطريق الصحيح. لا أريد أن أخوض موضوع الحصول على مصادر وأساليب الحصول على الوعي والبصيرة، وهي من أهم صفات الشهداء، سوى إشارة إلى بعض الأمور. إن شاء الله سنعود إلى هذا الموضوع المهم بعد أن نستمع وإياكم إلى بعض من المشاركات.
بالنسبة للشباب الشهيد لي لهم، أولا الشهادة بالأول هي التي تختار الشهادة، الله أعطاها هذه الملكة اختيار الأشخاص للاستشهاد. نشفناها أيام الجهاد هنا في مدينة العمارة في العراق، جنوب العراق. سمعنا عن شاب قبل لا يصعد للجهاد راح تبارة الدموية كل أهل المنطقة، يعني على صفاء روحه. أضرب لكم مثل، اختارته الشهادة بمجرد أنه صعد، سبحان الله استشهد. يعني هذه واحدة من الصفات للشباب المؤمن، الشباب المخلص، الشباب المستشهد أو الذي يحمل يده على الشهادة، أنه لديهم صفات من التقوى، صفات من الورع، صفات أنه ما مؤذي أحد، يعني سبحان الله تختارهم الشهادة. وحتى اللي عنده نوعا ما شوائب وذنوب في آخر أيام، أنا حتى أخوي سولف لي قال في آخر أيام واحد من الشهداء يعني كانت هو لديه بعض المساوئ، يقول في آخر أيام صارت عنده نقاء الروح مو طبيعي ويتبارد ذمه ويا الناس كلها، وسبحان الله يقول إحنا رأسا حسينا قلنا هذا الشاب راح يستشهد، واستشهد فعلا هنيئا له. فصفاتهم تكون إيمانية أكثر من الناس البقية، وصفاتهم تكون ما مأدين أحد، ومن النوع الالتزام بالشرع أكثر، فتختارهم الشهادة وهنيئا لهم. نسأل الله وإياكم شفاعتهم في الآخرة، هنيئا لهم. أبو مصطفى من البصرة.
السلام عليكم، مشاركتي في دنيا الشباب، يعني أنا المتكلم معكم، يعني قدمت من أقاربي ويعني جيراني في منطقتنا وفي حينا ما لا يعد ولا يحصى من الشباب المؤمن المجاهد المضحي الباذل لمهجته، يعني كما كأنه عبر العصور يلبي نداء الإمام الحسين عليه السلام، ألا من كان فينا باذل مهجته، فهم فعلا صدقوا العهد وفعلا بذلوا مهجهم الغالية والغالية، يعني بذلوا المهج والمهج، بلى لم يبخلوا بشيء. وهل ترى الجود بالنفس أقصى غاية الجود؟ فهل يوجد جود أكثر من هذا؟ الشاب الشهيد مواصفاته إيمانيا عقائديا راسخا لا يبالي أوقع الحق عليها أم وقع على الحق، وأدواره هي أدوار رسالية، أدوار بطولية، أدوار عندما ذهبوا إلى تحرير المناطق لم يشربوا حتى الماء في تلك البيوت إلا بعد أن يستأذنوا، هكذا أدوارهم مرتبى العراق.
أحسنتم. شكرا جزيلا للأخ العزيز أبو مصطفى وكذلك أخي مرتضى السفير من العراق على مشاركتهما في اللقاء دنيا الشباب. ونقل إلى لبنان مع سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث التربوي والباحث الإسلامي طبعا من لبنان معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. أهلا بكم سماحة الشيخ. دعني أبدأ ونحن بالطبع على أعتاب وفاة السيدة أم البنين والتي قدمت أولادها الأربعة مع الإمام الحسين عليه السلام. تسمى أو يسمى هذا اليوم يعني يوم غد بيوم عوائل الشهداء، وهذا حقيقة ما دعانا إلى أن نتوقف عند مقام الشهداء، هذا المقام العظيم. حدثنا سماحة الشيخ عن مفردة الشهيد، هذه المفردة المقدسة التي تكون حتى عند أولئك المنحرفين، حتى عند المجموعات التكفيرية والإرهابية يفتخرون بهذه المفردة ويسعون إلى نيلها. حديثنا الذي يعني بدأنا قبل لحظات به ولم نستطع أن نكمل هذا الحديث عن دور الوعي والبصيرة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان يعني أو يتحلى بها الشهيد القدوة حتى لا ينجر نحو التعريف الذي يقدمه المجموعات التكفيرية والإرهابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على روح سيدنا وقائدنا السيد حسن نصر الله وعلى أهل بيته وأصحابه المنتجبين. في هذه القضية، قضية الشهيد، واقعا الله سبحانه وتعالى في سورة واضحة يقول: وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد. وأيضا في آخر سورة الحشر من أسماء الله الحسنى الشهيد، إن الله تبارك وتعالى يقول لنا بواضح المسألة أن الشهيد يتلبس بالاسم الإلهي فيصبح مظهرا لاسم الله تبارك وتعالى الشهيد، يعني كما وصفهم أمير المؤمنين بخطبة المتقين: هم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هم أناس عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. لهذا أن الانحراف في تسمية الشهيد وتلبس الكثير من منحرفي العقيدة، حتى الناس الملحدة تستعمل لفظة الشهيد ولكن لا يعلمون واقعا أن باطن هذا اللفظ وظاهره هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. حتى الآية: وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد. الله سبحانه وتعالى عندما عبر عن الشهداء قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. يعني الله يطمئن. أنا دائما عندما أزور عوائل الشهداء واقعا أقول لهم: الله تبارك وتعالى يطمئن أصحاب العقيدة الصحيحة والسليمة أن هذا الشخص صار عنده مشاهدة مع الله سبحانه وتعالى، فتح الله عين قلبه فأبصر بهما ربه، فقدم نفسه قربانا فصار القلب حرما لله، وعندما يصبح الإنسان كذلك تنفلت منه الروح، جسده يبقى في هذه الدنيا لكن هو مما يرى من جمال الله تبارك وتعالى ومظاهر الله يصبح هو شاهد وشهيد. لهذا الشهيد حجة علينا، دم الشهيد، خلقية الشهيد له أثر في شهادته. وهذا كلام أختمسه من شيخ الشهداء راغب حرب، يقول إن لدم الشهيد، لخلقية الشهيد، لمرتبة الشهيد، كيف بالشهيد العالم مثلا الذي وصل بعقيدته الحقيقة إلى هذه المكاشفة الإلهية العظمى، وهي مكاشفة عظيمة لأهل السير والسلوك. يقول أيضا: وأطو العدو، كلما اشتد الظلام يشبه الشهيد بالمصباح، يشتد نور المصباح أكثر إنارة وشموخا. لهذا كلما اشتد ظلم العدو، كلما اشتد، يعني عندما ننظر إلى مسلم بن عقيل يقول: الحمد لله الذي قتلني على يد أشد الناس وعلى يد الطغاة، يعني ذئاب بشرية كما نعبر عنه. لهذا مكان الشهيد بغير التعبير المنحرف يعني كثير من الناس تلبسوا بهذا الاسم ولكن للأسف لا يعلمون أنه اسم من أسماء الله الحسنى. صحيح. في آخر سورة الحشر الآيات الأربعة. نعم. القدوس السلام الشهيد المؤمن. نعم. المهيمن. لهذا لابد لنا أن نرجع إلى قضية تربوية مهمة جدا، وهذه ما سعى إليها إمامنا الخميني ومراجعنا ولما عليهم السلام الأطهار، أنه تبني قاعدة أساسية لعقائد الفرد المؤمن، لخلق الفرد المؤمن، ولابد أن يتحلى بأخلاق. يعني نحن عندما نرى بعض الأخوة يتصرفون، وأذكر هنا الشهيد في النمطية حيدر حريري. نعم. الذي استشهد وهو يخدم الناس في البلدية. طبعا هذا الشاب كنت أراه يوزع الطعام على الناس، على الفقراء، يعمل إحصاء في مدينة النمطية، يبحث يمينا يسارا، يأتي بالرفيد فيحمل يعني بعض الناس يتبرعون بالذبائح أو كذا ويحرص أن يوزع. قلت له مرة أنه خذ منها لك، قال لي لا أنا أهلي كانوا بالكويت ووضعي كان جيد وأنا لا أجوز لنفسي أن أخذ ولو لقمة. قلت له أنا جاي أعمل لك جوز لك. قال لي أبدا، هؤلاء يوجد كثير من الفقراء، ولا كان يميز بين جنسية وأخرى. نعم. أو شخص وآخر، كان يبرم أنا أراه من الصباح حتى المساء يوميا على كل بيت ببيته بابتسامته. نعم. بنور يتجلى يعلو وجهه، بخلقيته، الكل يعرف من هو حيدر حريري في النمطية. نعم. كيف كانت خلقه، كيف كان انسجامه، الكل من كل الأطياف، حتى يعني أطل العبارة من بعض الأحزاب اليسارية أو الشيوعيين أو كذا، كانوا يحترموه بشكل كبير.
صحيح.
الشهيد يصبح. نعم. هو مظهر لله بخلقه، يعني. نعم. أخلاقه وباطنه يصبح إلهي، يصبح نوراني، يسعى بين الناس بجماله برحمته، يصبح رحمة رحمانية. صحيح. ورحمة رحيمية. لهذا فرق بين هاي الشهادة وبين من لديهم معتقدات باطلة. يسعون وراءها ويسموها شهيدة. هذا للأسف خسر الدنيا والآخرة. هناك آية واضحة، وأتينا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، يسأل النبي صلى الله عليه وآله من أخسر الناس أعمالا يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا تصدق بكل ماله في كل عام وجاهد في كل عام رجل الحج في كل عام. قال يا رسول الله قلنا لك أخسر الناس، قال نعم وجاهد في كل عام وخرج إلى الحج في كل عام ويصلي في المساجد ويحضر كل هذا ولم يوالي علي بن أبي طالب. فقد خسر الدنيا والآخرة. وقتل في المعركة فقال وقرأ وأتينا إلى ما عملوا وجعلناه هباء منثورا. إذن هنا لابد أن نرى إلى الولاية. الولاية عنوان صحيفة المؤمن، ولاية علي بن أبي طالب.
نعم.
ولاية علي بن أبي طالب
صلى الله وسلامه
عليه.
طبعا
هذا لابد لنا. نعم. أن نرى هاي الخلقية.
لطيف.
علي بن أبي طالب شهيد المحراب، انظر قدم أبنائه كلمة. نعم. العترة يعني الذين ضحي بهم في سبيل العقيدة، في سبيل الدين، ويقول عترة محمد آل البيت عليه السلام الذين ضحوا من فاطمة الزهراء التي خرجت مع أبوها في المباهلة التي كان يمكن أن كما نقول مثل القصف، يعني وقفت أمام نصارى نجران وجاءت بولدها المولود الحسين ملفوف في قماط، وجاءت بالحسن وبأمير المؤمنين، والنبي أمرها فإن حاجك. نعم. من بعد ما جاءك من العلق تعالوا.
سمعت شيخ أشارتك إلى سيرة. نعم. الشهداء في حياتهم، وأنت أشرت إلى سيرة بعض الشهداء وكيف كانوا يتعاملون. نعم. مع الناس ويضحون وهم أحياء وهم فيما بين الناس. هناك الكثير طبعا من الكتب التي تم تأليفها سواء في إيران أو العراق أو لبنان تتحدث عن سيرة الشهداء. كيف تنظر إلى ضرورة إدخال هذه الكتب أو هذه القصص للشهداء إلى المناهج الدراسية حتى يتعرف الشباب أكثر فأكثر على حياة الشهداء وما تأثير قراءة تلك السيرة؟ سمعت الشيخ.
نعم، إنني أدعو إلى قضية تصحيحية. يعني عندنا في لبنان هناك ما يسمى بكتاب التربية الوطنية.
نعم.
لكن الكتاب لا يملك شيء غير بعض التعاريف. أنا أطلعت حتى في كتب السابع والثامن شيء من التعاريف حول المجتمع، الرجل، الإنسان، المرأة، وللأسف أنه داخل فيها الحرب الناعمة كما يسميها الإمام الخميني حفظه الله، فداخل فيه تفاصيل من أمريكا ومن الأمم المتحدة التي هي لا تمون على شيء. يعني انظر إلى غزة مثال، كم من قرارات حشدوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بقرار ملزم بوقف إطلاق النار. انظر إلى لبنان وقد رأوا بأم عينهم مدينة عروسة الشرق الأوسط. للأسف أنا أمر الآن أرى كيف مدمر البناء، وأنا أدعو الإعلام العالمي والناس لتأتي لتنظر. هذا هو الصرف، هذه هي الحضارة، هذه هي التطور الغربي. الآلة الأمريكية الإسرائيلية إذا تنظر إليها استعمل التكنولوجيا في تدمير. كنت أنظر إلى مباني جميلة جدا، وللأسف لا يوجد يعني هم كل المعلومات التي أقولها كاذبة. هاي البناءات فيها محلات مطاعم ومقاهي ومحلات تليفون وبيوت، وأناس جالسين أتوا من المغترب واشتروا في هاي يعني أقل شقة كانت في مناطق التي نظرت إليها $600,000 ثمنها. يعني هذا دفع كل جنى عمره في أفريقيا أو في أمريكا أو في أستراليا أو في كندا ليشتري هناك شقة. ذهبت البارحة ورأيت منظرا، هذا هو الوجه الحقيقي لأمريكا. هذا هو الوجه الحقيقي لإسرائيل، وجه البشاعة. إنهم والله اعتبرت البارحة من المغول والتتار، لما كنا نقول حملات المغول والتتار والتشويه، هؤلاء قد فاقوا ذلك. هؤلاء بلا منازع هم عبارة عن حضارة إجرامية إرهابية. إذا يتكلمون عن الإرهاب، أمريكا أم الإرهاب. إسرائيل أم الإرهاب.
هذا الوعي جدا مهم، خاصة للشباب الذين يريدون الانضمام إلى المجموعات المقاومة، محور المقاومة. يجب أن يتمتعوا بنوع من الوعي والبصيرة. سمحت الشيخ، هناك توصيات ووصايا من قبل السيد الخامنئي طبعا للشباب بأن يقوموا بواجبهم تجاه الشهداء. من أهم هذه الأمور يدعو سماحته أصحاب الفن بضرورة تناول سيرة الشهداء، بطولاتهم والحفاظ عليها بما يمتلكون من لغة، منبر إعلامي وما إلى ذلك. ما هي ضرورة هذا الأمر أولا، ومن ثم ما هي يعني الإمكانيات والآليات لتفعيل وتنفيذ هذه الوصايا؟
يعني أعظم الجهات كلمة حق في وجه السلطان الجائر، لابد لكل إنسان وبكل اللغات أن ينطلق انطلاقا من قائدنا الإمام الخامنئي حفظه الله نائب الإمام المهدي، ليؤسس لقضية ظهور الإمام وقدوم الظهور، سيما أن كل ما نشهده من أحداث تشير وتؤشر إلى قرب الفرج ونحن نراه قريبا ويرونه بعيدا. لهذا لابد لنا أن ننطلق بالتعاون مع كل الجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤمنة حول العالم بكل اللغات. ولابد
للأسف فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث التربوي من لبنان.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وبعد أن قدم الشهيد حياته نصرة لدين الله ولإحلال الأمن والأمان، يأتي الحديث عن دورنا تجاه الشهداء في مواصلة طريقهم، والتي يمكن تلخيصها ضمن نقاط نشير إليها بعد قليل. أولاً، الاحترام والتقدير. علينا أن نحترم ونقدر تضحيات الشهداء ونثمن فداءهم من أجل الوطن والمبادئ. ثانياً، المحافظة على ذكراهم. يجب علينا المحافظة على ذكر الشهداء والتعريف بتضحياتهم لكي لا ينسى تاريخنا وروح الفداء. ثالثاً، دعم أسر الشهداء. ينبغي دعم أسر الشهداء ومساندتهم ومساعدتهم في تخطي الصعاب التي قد تواجههم بعد فقدانهم. رابعاً،
العمل من أجل تحقيق أهدافهم. يجب علينا العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق الأهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها. خامساً، نقل رسالتهم. يجب أن ننقل رسالة الشهداء وقيمهم إلى الأجيال القادمة لتستلهم منهم العبر والدروس. طيب أيها الأحبة، بذلك يمكننا تقديم احترامنا وتقديرنا العميق للشهداء والعمل على أن نكون أفضل بما يليق بتضحياتهم، وبذلك يبقى إرثهم حيا بيننا. شكرا لكم على اختياركم لنا، ونعود إلى برنامج دنيا الشباب.
نعم، الشهادة ليست مجرد فقد لحياة شخص، بل الشهادة ولاء للحق ورفض للظلم. الشهادة هي صرخة تعلو في السماء تحمل رسالة الحرية والكرامة. بالشهادة يتم تعزيز الوعي وتوسيع البصيرة، إذ ترسخ في قلوب الناس قيم العدالة والاستقامة. الوعي هو بوصلتنا في زمن التضليل والإرباك، فالوعي يمنحنا القدرة على التفكير النقدي واختيار الطريق الصحيح. البصيرة تمهد الطريق أمامنا وتزيد من قدرتنا على تحقيق الأهداف والتغيير الإيجابي، التغيير نحو الصحيح. لنتعظ من دروس الشهداء، ولنسعى جاهدين لبناء مجتمع يسوده العدل والسلام، حيث يتسابق الناس في تحقيق الوعي والبصيرة ويعيشون بكرامة وحرية حقيقية. نعم أحبتي الأفاضل، تكملة للموضوع الذي كنا نتحدث حوله مع سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث التربوي والإسلامي من لبنان، مع شكري الجزيل له طبعا، ولم يتسنى لنا الفرصة والإمكانية لكي نتواصل معه ونكمل الحديث معه. كان الحديث حول وصايا السيد الخامنئي حفظه الله، حول الشهادة، حول رسالة الشهداء، وما هو واجبنا تجاه الشهداء، كل حسب إمكانيته ومقدرته. السيد الخامنئي حفظه الله ودام ظله يقول: يجب تخليد ذكر الشهداء، ويجب إحياء وصيانة مفهوم الشهادة، هذا المفهوم العظيم والقيم والمؤثر الذي كانت دماء شهدائنا سببا في إحيائه على الصعيد العالمي مرة أخرى. يقول سماحته: الاهتمام بشأن الشهداء أهم عمل يمكن أداؤه في هذا المجال، بغية المحافظة على أجواء الشهادة في هذا البلد. يقول: أنقل لكم عن لسانه حفظه الله، يقول: بودي أن أوصيكم بقضية، ولكن وجدت من حسن الحظ أنها مدرجة في تقريركم. هذا الكلام طبعا في لقاء سماحته مع بعض من المسؤولين والشباب. كان يقول: كنت أريد أن أوصيكم بعدم الاكتفاء بتوزيع صور الشهداء، بل ينبغي أن تنقش صورهم على الجدران. اجعلوا من اسم وذكر الشهداء صبغة ثابتة في صميم حياتنا اليومية. ما دام مفهوم الشهادة مفهوما حيا في نظامنا الإسلامي، فإنها ستبقى تمثل أحد الدعائم الأساسية للروح الثورية في بلادنا. بخصوص موضوع رسالة الشهيد، يقول القائد دام ظله، يقول: ما هي الرسالة التي كان يحملها الشهداء ويفترض بنا استلهامها منهم؟ رسالتهم هي أن من يبتغي مرضات الله عز وجل ويطمح لأن يكون وجوده نافعا في سبيل الله على طريق تحقيق الغايات الإلهية السامية في عالم الوجود، فعليه أن ينكر ذاته في مقابل الأهداف ذات الطابع الإلهي، وليس هذا من نوع التكليف الذي لا يطاق. حيثما تمسكت فئة مؤمنة بهذه السماء أي الإيثار انتصرت كلمة الله، وحيثما ارتعدت فرائص المؤمنين كانت الغلبة بلا جدال لكلمة الباطل. كل موضع إن عدم فيه عنصر الإيثار كما هو الحال في كل بقعة خلت منه، وكما هو الحال على امتداد التاريخ وكذلك في عهد الإمام الحسين عليه السلام إلى أن يقول سماحته يستمر الحكم الأموي 90 سنة وبعد ذلك بني العباس ودامت حكومتهم بين 5 و6 قرون، كان السبب الأساسي لكل هذا هو انعدام الإيثار، الإيثار الذي يكون الشهيد يضرب مثلا أروع الأمثلة من أجل تجسيد مفهوم الإيثار وكذلك أو التضحية في حياته ببذل دمه في سبيل الإسلام، في سبيل النظام الإسلامي، في سبيل القيم الإنسانية والإسلامية. أحبتي الأفاضل، نكتفي بهذا المقدار وقد شرف وقتنا على الانتهاء. نشكركم على طيب متابعتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا نعيش كحياة الشهداء وأن يرزقنا موت الشهداء إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
النادب حظا على رسلك ملا،
آه. ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
قف على رسلك ملا وتأمل فقدين الذهب
طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن ووالا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن ووالا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 13 من جماد الثاني عام 1446 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي والموافق للخامس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي في 13 من جماد الثاني عام 64 للهجرة توفيت أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لأقوى الروايات وأم البنين هي أم العباس عليه السلام وإخوته وسميت أم البنين لهذا السبب وقد تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها ولها أربعة أبناء وهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان واستشهدوا جميعهم في واقعة الطف بكربلاء مع أخيهم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام كانت أم البنين بعد شهادة أبنائها تذهب إلى البقيع كل يوم مصطحبة حفيدها عبيد الله بن العباس عليه السلام وتندب أبنائها حتى يوم وفاتها سلام الله عليها في 13 من جماد الثاني عام 430 للهجرة توفي في مدينة القاهرة عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الهيثم وقد ولد ابن الهيثم عام 354 للهجرة في مدينة البصرة بجنوب العراق وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية عكف على دراسة الرياضيات والطب والفيزياء والنجوم وأجرى تحقيقات موسعة في مجال النور وحصل على نتائج مهمة في مجال انعكاس النور وأوجد ابن الهيثم قوانين واشتقاقات مهمة في علم الرياضيات كما تمكن من اختراع الميكروسكوب من أبرز مؤلفات ابن الهيثم المناظر وتمت ترجمته للغة الإنجليزية واعتمد عليه فيما بعد كبار علماء الفيزياء والرياضيات مثل كيبلر في علم النجوم وأيضا كتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد وكتاب الجامع في الأصول والأشكال الهلالية وأخيرا وفي 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 ميلادي، أعلنت إسبانيا إنهاء فترة احتلالها للصحراء الغربية، وانتهت بذلك فترة سلطتها ونفوذها على تلك المنطقة. وكانت إسبانيا قد احتلت الصحراء الغربية عام 1884 وعرفتها بالصحراء الإسبانية، وبعد قرن من الزمان وعلى أثر تشكيل الجماعات المسلحة لمناهضة الاستعمار، اندلعت المواجهات المسلحة بين الثوار والقوات الإسبانية والتي تكبدت فيها إسبانيا خسائر كبرى. وفي عام 1973 أعلن تشكيل جبهة البوليساريو المتشكلة من الجماعات المناضلة في الصحراء الغربية لتنظيم وتنسيق النضال ضد الاستعمار الإسباني. وأخيرا وبعد سنوات من النضال الشعبي، تركت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1976. اللافت أن المغرب ادعت مالكيتها للصحراء الغربية بعد أيام من إعلان البوليساريو تشكيل جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، ولا تزال السجالات مستمرة حول مالكية المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
البنين معالي التضحية والوفاء،
برنامج خاص في ذكرى رحيلها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين، يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، والآن من هذه المرأة؟ فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين. أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
أيها الإخوة والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة، فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله، فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات.